أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. قال الله العظيم في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون، أيتها الأخوات المؤمنات، ورحمة الله وبركاته. حديثنا لا يزال في معاني الأذكار التي يستحب للإنسان أن يداوم عليها وأن يدأب عليها باستمرار، لما تخلفه من آثار على مستوى الثواب والأجر من جهة، وعلى مستوى تركيز العقائد الدينية من خلال هذه الأذكار، وأيضا ما يحصل للإنسان من فوائد عملية وخارجية لبعض هذه الأذكار. ووصل الكلام بنا إلى ذكر الاستعاذة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وأمثال هذا الذكر، أعوذ به منه، أن نعوذ بالله عز وجل من الله، أي من سخطه وعقابه وغضبه، ونعوذ به من شر أنفسنا، ونعوذ به من جار السوء، ونعوذ به من دنيا لا تنفع، وهكذا. وهي في المصادر الدينية كثيرة جدا، وذكرنا بعضها في حديث سابق، ماذا يستعاذ بالله منه. أحيانا تستعيذ بالله من خلق سيء، تستعيذ بالله من الفقر، تستعيذ بالله من المرض، من الشيطان، وهكذا. وبعبارة أخرى، أنت تستعيذ بالله عز وجل من كل خطر، سواء كان ذلك الخطر شخصا كالشيطان، أو كان صفة أخلاقية سيئة، أو كان قوة لا تستطيع دفعها إلا بالله، كسلطان جائر مثلا. استطرقنا أيضا إلى ما يرتبط بالمعوذتين، وهي على صيغة فاعل وليست على صيغة المفعول. بعضهم يقرأها معوذتين، وهو غير صحيح من الناحية اللغوية، فالمعوذ هو أنت، أنت تعوذ نفسك أو أنت تعوذ أهلك. أعيذ نفسي وأهلي من شر كل ذي شر. المعوذ هنا هو أنت وأهلك وولدك وهكذا. وفي الخبر أن نبينا المصطفى محمد كان يعوذ الحسن والحسين، وهذه وإن كانت قد وردت في مصادر مدرسة الخلفاء إلا أنه هي على القاعدة. فالحسن والحسين معوذان، وهذه السور معوذة يعني تصنع الاستعاذة واللجوء إلى الله عز وجل. سورة الناس وسورة الفلق معوذتان، وذلك لأنهما تبدأان بقول الله عز وجل: قل أعوذ برب الناس، قل أعوذ برب الفلق. الوارد في الروايات أن هاتين السورتين لكل شر من المرض أنت تعوذ نفسك بهما بطرق مختلفة. قد يكون تقرأ على ماء وتصبه على نفسك وعلى موضع الألم، هذا تعويذ من الإنسان لنفسه ولجسمه بهاتين السورتين. تستعيذ بالله عز وجل وتقرأ السورتين المعوذتين مما تخاف، مما تحذر من كيد الآخرين. هنا يأتي سؤال أنه كيف يمكن أن نفهم تأثير المعوذتين في دفع الشر، في دفع المرض، في دفع الشيطان، في دفع الجبار وأمثال ذلك. مثلا المرض يدفع من خلال استعمال الأدوية، هذا واضح. أما كيف أن تدفع المرض مثلا من خلال قراءة هاتين السورتين؟ تدفع شر الجبار العدو من خلال الاستعانة مثلا بشخص أقوى منه، أخيك، قريبك، إلى غير ذلك. أما كيف تستعين بهاتين السورتين في دفع شر ذلك الشرير وأمثال ذلك؟ يمكن أن يقال في هذا الباب عدة مقدمات تنتهي إلى تصور وفهم كيفية تأثير المعوذتين فيما أريدتا له من دفع الشر والضر والمرض وإلى غير ذلك. المقدمة الأولى أنه ليس بممتنع، بل هو ممكن، بل هو واقع أن يقرن الله سبحانه وتعالى بين مادة من المواد وبين مادة أخرى لكي تؤثر في بدن الإنسان، وهذا هو الأساس الذي يقوم عليه الطب كلا. الطب ما هو؟ الطب عبارة عن أن الطبيب يصف لك دواء معينا ليعالج به مرضك، لكنه لا يصف أي شيء لكل شيء، وإنما يصف أشياء محددة لأمراض محددة. طبيب مثلا الأنف والأذن والحنجرة يصف أدوية قد تختلف عن الأدوية التي يصفها طبيب العظام. ليش؟ لأن هذا طبيب الأنف والأذن والحنجرة عنده مواد تؤثر في هذه المنطقة من البدن، ذاك طبيب العظام عنده مواد تؤثر في العظام أو في العضلات، بحيث لو استخدمت واحدة مكان الأخرى ربما لا تحصل على نتيجة. ليش؟ جوهر هذه القضية أن الله سبحانه وتعالى جعل ارتباطا بين هذه الأدوية اللي هي في أصولها مواد مخلوقة، مواد خلقها الله سبحانه وتعالى في الطبيعة، الإنسان جاء إما استخدمها نفسها أو صنع مثلها. هذه العلاقة التي جعلها الله تعالى بين هذه المادة وبين بدني في قسمه الأعلى الأنف والأذن والحنجرة، أو في قسمه الأسفل كالعظام، هذه مادة صنع الله بينها وبين تأثيرها في البدن ارتباطا، وإلا لو لم يكن هناك ارتباط لكان كل شيء يشفي كل شيء، صحيح ولا لا؟ لكن هناك ارتباط بين مواد خاصة وبين أجزاء البدن. ربما لو تستعمل مثلا هذا الكريم الذي يؤثر في العضلات في داخل عينك تورط نفسك. ليش؟ لأن ذاك تلك المادة المؤثرة في الكريم في جهة العضلات والعظام قد تضر العين ولا تنفعها. فإذن أول شيء هناك ارتباط بين المواد وبين النتائج في الشفاء وما أشبه ذلك، مو فقط في الشفاء، في كل الأشياء. هل احتراق اللي قاعد يصير في مناطق من الدنيا واشتعال النار هو ارتباط بين مادة ومادة أخرى، بحيث لو خليت شيء آخر، لو خليت بدل الكبريت مثلا مي لا ينفعك في اشعال النار. أكو هناك ارتباط بين المواد وبين نتائجها جعله الله سبحانه وتعالى، هذا بين المواد وبين البدن. أكو بعض الارتباطات مو بالمواد وإنما بالكلام بالحكي، تحرك اللسان ينتهي إلى نتائج معينة. أشرنا في بعض المواضع أنه الدين كلمة، بين الكفر وبين الإيمان أن تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. هذا أمس كان كافرا مستحقا للنار نجسا على المشهور، اليوم نطق هذه الكلمات انقلب هذا البدن النجس صار شنو؟ بدن طاهر، وانقلب المصير ماله، بدل طعمة نار جهنم أصبح على أرائك الجنة. نفس هذا ما الذي حصل؟ كلمة الشهادتين غيرت منها الصوب إلى الصوب. وأما في الأمور الأخرى ما يسمونها بالأمور الاعتبارية فهو أكثر من هذا. بين أن تقول المرأة للرجل زوجتك نفسي ويقول قبلت، وبين أن لا يقول هذا الكلام حتى لو أعطاها فلوس، ذاك الزنا محرم يوجب العقوبة الإلهية، وإذا طلع منه ولد يصير ولد زنا لا يرث من هذا الأب. بينما إذا قال هالكلمة هذه ست كلمات زوجتك نفسي على المهر المعلوم، قال قبلت انتهى الأمر، هذا صار ولد حلال وطاهر وهنيئا له، وكان عمله ذلك مرضيا عند الله عز وجل. هذه كلمة تؤثر في أمور اعتبارية نسميها تحليل المرأة للرجل وتحليل الرجل للمرأة في قضية النكاح. من ذلك أيضا ما يؤثر فيه الكلام في البدن وفي الطبيعة، ما يؤثر فيه الكلام في البدن في النفس. أنت تلاحظ عندما إنسان يجيب لك خبر سيء وش يصير فيك؟ تنخمد، تنكمد، تتأذى. في بعض الأحيان الإنسان يبكي، في بعض الأحيان الإنسان يوقع مغشيا عليه، في بعض الحالات يموت. والحكاية شنو اللي صارت؟ كلها شنو؟ كلمات، مجرد خبر أخبرته وتكلمت معه به. في المقابل ألا بذكر الله تطمئن القلوب، إنسان في حالة خوف رعب وجل ترقب تحسب، فإذا قال الذكر المعروف وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، تفويض الأمر لله تشوف يسكن. فإذا قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، هناك يجي الوعد فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين، وهي كلها شنو؟ كلمات. من هذا يعلم أن الكلام من الممكن أن يؤثر في نفس الإنسان حسنا وسيئا، بل من الممكن أن يؤثر في بدن الإنسان. هذا اللي يوقع مغشيا عليه شنو هذا تأثير في بدنه؟ ذاك اللي يموت بسبب خبر معين أو كلام معين أو تهديد خاص أو غير ذلك، هذا كل كلام ولكن أثر في بدنه بذلك المقدار. وفي المقابل إذا كان الكلام كلاما حسنا، لا تقول أن هذا غير كلام، لا لا، الكلام شيء مهم. عود نفسك ولنعود أنفسنا الكلام الطيب. ابنك يخطئ خطأ، بين أن تجي وتقول له يا فاعل يا تارك أنت وجهك شفت خير له، من شفناك ما شفنا الخير، هذا كلام. وبين أن تقول له ابني أنت لا يناسب منك هذا الفعل، يناسب منك الحسنى، يناسب منك الشيء الطيب، أنا أتوقع منك كل خير. هذا انتقاد لفعله السيء وذاك انتقاد لفعله السيء، ولكن شتانة بين الاثنين. هذه كلمة طيبة وهي صدقة، وذاك كبت له وربما أغراه بالتحدي هذا الأمر. هنا نجي إلى قضية السورتين المعوذتين. هاتان السورتان بحسب ما ورد في الروايات يحتمى بهما من الأخطار، مرض ممكن أن تأثر في دفعه. عدو ممكن أن نتأثر في دفعه. ما يقال من السحر ممكن أن تبطله. ما يقال من العين وتأثيرها ممكن أن تبطله. هذه السور المباركة فليحتمي الإنسان بها وليتحرز بها قدر الإمكان. الليل قبل لا تنام اقرأ المعوذتين، صباح وانت خارج للعمل للتجارة للرزق اقرأ المعوذتين، فإنهما حصنان يسيران جعلهما الله عز وجل في اختيار الإنسان. قبل أن أنهي الحديث أشير إلى بعض ما ورد في مدرسة الخلفاء من قضية المعوذتين. في البخاري ورد ينقل صدي أو صدي ابن عجلان أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال له: ألا أعلمك ثلاث سور لم ينزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في الفرقان مثلهن؟ القرآن الكريم ما في مثل هاتين السورتين، بس ذولا. سائر الكتب السماوية أيضا ما موجود مثيل إلها ولا نظير. هاي من مختصات القرآن الكريم وهذه الأمة المرحومة. قل هو الله أحد، أي أول سورة. قل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس. فإذا كان الأمر كذلك وهي خفيفة المؤونة يسيرة الفعل والعمل، فليتعوذ الإنسان، لأنه لنا ما يتعوذ بالسورة، يتعوذ بالله عز وجل. لكن الله سبحانه وتعالى في القرآن علمنا الصفة. تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هذا أصل الاستعاذة، لكن في السور هذه علمنا الله سبحانه وتعالى الكيفية، بأي ألفاظ، بأي طريقة، بما جاء في هذه السور من ألفاظ. وروي أن النبي صلى الله عليه وآله كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما وقرأ فيهما قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الناس، وقل أعوذ برب الفلق، ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده، يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده، يفعل ذلك ثلاث مرات. وعندنا أيضا في مصادر مدرسة أهل البيت عليهم السلام تأكيد على الاستعاذة بهاتين المعوذتين. يبقى مسألة وهي أنه ذكر في مصادر مدرسة الخلفاء تقريبا بأجمعها قضية نعتقد أنها غير صحيحة عند الإمامية، وهي قضية استعاذ ما قالوه من استعاذة النبي بالمعوذتين من سحر لبيد ابن الأعصم اليهودي. عندهم يكاد يكون إجماع عليه أن النبي سحر في المدينة المنورة بواسطة يهودي يقال له لبيد ابن الأعصم، وأن النبي تأثر بذلك السحر فكان يفعل الشيء ويخيل إليه أنه لم يفعله، ولا يفعل الشيء ويخيل إليه أنه قد فعله، ومضى على ذلك أقل ما قالوا أيام، وفي بعضها الآخر أشهر، روايات مختلفة هنا بحسب هذه الرواية غير الصحيحة عندنا، أن النبي كان يسوي أشياء فكانوا يقولوا إلى أنه ليش سويت أشياء، يقول ما سويت، يخيل إليه أنه لم يكن قد فعل، ويعكس ذلك لا يفعل شيئا، مثلا لا يؤذن، لا يقوم بالعمل الكذائي، فإذا سألوه عن قال لقد فعلته، شيء ما مسويه يخيل إليه أنه قد فعله، شيء مسويه يخيل إليه أنه لم يفعله. روايات كثيرة عندهم، بعضها مختصرة بعضها مفصلة، حاصلها هذا، إلى أن مثلا النبي رأى في عالم الرؤيا أن ملكين إجوا إليه وقالوا، واحد يقول للثاني شبيه مثلا النبي، ترى أنه هل هو سحر؟ قال نعم. قال من سحر؟ قال فلان. أين السحر؟ قالوا في فلان بئر مرمي. فلما أفاق النبي أرسل فأخرجوا مثلا سحر من ذلك المكان، وقرئ عليه أعوذ بالمعوذتين، وانتهى ذلك السحر. نعتقد أن هذه الرواية رواية باطلة غير صحيحة، وذلك لأنها تخدش في النبوة. أولا الله سبحانه وتعالى عصمه من الناس، والله يعصمك من الناس، شنو هاي العصمة اللي واحد يلعب به لعب حسب التعبير، يصلي وما يدري أنه صلى ويتصور أنه صلى ولكن في الواقع لم يصلي، ويحدث بشيء ولا يتصور أنه قد حدث به، أو أنه لا يحدث بشيء فيقول لقد حدثتكم به، هاي شلون أسمه؟ لو جرى هذا على إنسان عادي من الناس يقول هذا إنسان قد لعب به. الله سبحانه وتعالى أكد أنه قد عصم النبي من الناس من كل شيء. يقولون هنا حذف المتعلق دليل على الإطلاق، ما قال الله عصمك من الناس أن يجرحوك، الله عصمك من الناس أن يقتلوك، وإنما الله يعصمك من الناس، صيغة المضارع أيضا تفيد ماذا؟ الاستمرار، مو الله عصمك في السابق يقول خوب عصم في السابق الآن ارتفعت العصمة، لا، الله يعصمك من الناس حالة استمرار. هذا واحد. اثنين، إذا كان النبي نعوذ بالله في هذه الحالة هكذا ذاك الوقت يخل بالنبوة، يقول كلام بعدين يقول أنا ما قلته، أو لا يقول كلاما ويقول لقد قلت. هذا لو أن إنسان إمام جماعة يسوي هالشكل، صلي وراء مثلا تقول ليش ما رحت فلان مكان، يقول رحت، يابا الناس كلهم قاعدين ما شافوك، قال لا رحت. وعكس ذلك يفعل شيئا، لنفترض مثلا يضرب فد إنسان، يحكي على إنسان غير ذلك، ليش تسوي؟ يقول ما سويت أنا هذا. هذا إمام جماعة إذا هالشكل يسوي، أنت يوم ثاني ما تجي تصلي وراه، تقول مضيع الرجال. فكيف بالنسبة للنبي؟ لا سيما على الرواية اللي تقول استمر هذا أشهر، مو يوم ولا يومين، وإنما أشهر استمر بالنبي كما يزعمون هكذا. ثم ثالثا، أصل موضوع السحر وتأثير السحرة في المسحورين هو محل نقاش بين العلماء، هل فعلا للسحر حقيقة موضوعية بحيث مثل ما الريموت كنترول تضغط زر الجهاز يشتغل هذا الساحر يسوي شيء على طول ذاك أيضا ينسحر، هل الأمر هكذا؟ أو أنه لا، ليس له حقيقة موضوعية أصلا، وإنما هو بعض التأثيرات النفسية والتخيلات اللي تنال عادة ذوي النفوس الضعيفة، فهي أمور نفسية أكثر منها أمور واقعية، أو هي تلفيق بين الأمرين. هذا الآن نحن لا نبحث فيه، ولكن أقول من حيث الأصل هناك كلام بين العلماء هل أن للسحر حقيقة موضوعية خارجية بحيث أن الساحر قاعد في مكان يضرب ريموت كنترول على هالجهة يسحرهم كلهم، يضرب ريموت كنترول على الجهة الأخرى يسحرهم كلهم، النبي فيهم والإمام والتقي والعالم، وهل هكذا فعلا أكو؟ هنا يصير مجموعة من الآلهة اسمها السحرة، وهذا يخالف أصل التوحيد. الآن ما أريد أقول ندخل في هذا الموضوع، لكن بالإضافة إلى ما سبق أن ذكرناه في نقد هذه الرواية، هناك كلام في أصل تأثير السحر وعلى فرض تأثيره في الجملة في بعض الناس من ذوي الذوات الضعيفة والعقول البسيطة، لا يمكن أن يتصور هذا بالنسبة إلى رسول الله الذي عصمه الله سبحانه وتعالى من الناس. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيذنا من شر كل ذي شر ومن كل شر، وأن يلجئنا إليه، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.